ومن 100 سنه. زي مثلا اخي يقول لك يا شيخ يعني مقطع السنوار لو كان لان الناس تبوا قبل السنوار، يعني انا كنت مقبول بالسنوار ثم السنوار اسقطك، انت كنت مقبول قبل حماس ثم حماس لما كان انت في اسقطتك. طب ولا اسقط مع الوهاب لغايه النهارده ما فيش سنوار وما فيش حماس، ولا اسقط من تيميه مسعود بن سنان لغايه النهارده عند هؤلاء، ولا اسقط احمد ايه عند هؤلاء. فاخي بيقول انا لسه بكلم واحد امام لسه بقول له يعني اما الحاكم الشرعي قال له كل مدخلي، قال له يعني مدخلي، قال له مدخلي شوف الدين فيه لا اله الا الله وهم دول عندهم لا اله الا الحاكم، يبقى الدين بيقول لا اله الا الله ودول بيقولوا دينهم لا اله الا الحاكم، يلقى الله بها كذبة. نعم
حجر على الحديث يا شيخنا.
اي حديث؟
رفع يديه كم رفعين رفع يديه زيادة ابن عمر.
اي نعم
يقول وقال البخاري في الجزء المذكور.
نعم
كلام ابن حجر على الزيادة.
زيادة ماذا؟
زيادة ابن عمر كم ركعتين رفع يديه قال البخاري.
وقال البخاري في الجزء المذكور بزنه ابن عمر وعلي وابو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض وزيادة مقبول من أهل العلم. وقال ابن بطال هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع. وقال الخطابي لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة. وقال ابن خزيمة هو سنة ولم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح. وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي. يقول وقال ابن خزيمة هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح. وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قول، يعني أن الشافعي يقول هو سنة، يلزم يقول هو سنة مثل ما كان يقول النووي وكذا حرير أن يكون هذا مذهب الشافعي لأنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال ابن دقيق العيد قياس النظر الشافعي أنه يستحب رفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع ورفع منه الكوني زائدا على من اقتصر عليه عند الافتتاح. والحجة في الموضعين واحد وأول راد سيرة من يسيرها قال والصواب بإثبات. وأما كونه مذهبا للشافعي لكونه قال إذا صح حذفه مذهبي ففيه نظر انتهى. ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي، أما إذا عرف أنه طلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا، والأمر هنا محتمل. واستنبط البيهقي من كلام الشافعي إلى آخر ذلك يعني. نعم.
هم بيثبت كما قضية الكلام عن الصحابة في قضية رفع اليدين
الركعتين. نعم يقول عند القيام من الركعتين. نعم.
وعند مسلم من حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاز بهما أذنيه الحديث. وعندهم رواية وائل بن حجر بعد ذكر رفع يديه بعد ذكر رفع اليدين ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وفي فلما سجد سجد بين كفيه.
حديث وائل بعد ذكر رفع اليدين ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وفي فلما سجد سجد بين كفيه. ولم يرد أن وضع اليد اليمنى على اليسرى كان بعض رفع من الركوع. نعم
قضيتنا الشيخ ان التحف بثوب يعني يجوز ان هو يضع الثوب.
اي نعم التحف يعني.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة اسكاتة قال احسبه قال هنية فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيها قال اقول اللهم باع بيني وبين خطاياي.
اشارة الى ان سكوتك قد يطلق ويراد به عدم الجهر وقد يطلق ويراد به عدم الكلام، سكت فلم يتكلم أو سكت فلم يجهر. هنا أبو هريرة ماذا قال؟ بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراء ما تقول. إذن بيقول ولا ما يقول؟ يقول. إذا ليس هو السكوت عن القول وإنما السكوت عن الجهر، السكوت ماذا؟ عن الجهر وليس عن القول. نعم
قال أقول اللهم باع بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد لفظ رواية البخاري.
نعم
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل
طيب
كبر.
يكفي. كثرت ايه؟ صاحب الكتاب يغلب صاحب الكتب، صاحب الكتاب المتقن يغلب صاحب الكتب غير المتقن، صاحب الكتب المتقن يغلب صاحب الكتاب المتقن. فاحنا ما نقارن، صاحب الكتاب المتقن يغلب صاحب الكتب غير المتقن، ياخذ بعشوائيات وسطحيات من كتب. طب صاحب الكتب المتقن يغلب صاحب الكتاب المتقن. ايه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الصفات الإلهية للعلامة محمد ابن أمان الجامي رحمه الله تعالى. نعم، وصلنا إلى الجويني الأب صح؟ نعم أنا هنا الأشعري. طيب الجويني الأب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه.
هذا تحت عنوان إيه؟ حديث مستفيض عن كبار شيوخ الأشاعرة ومنهج السلف. طبعا الأشعري تاب من هذا المذهب. نعم، أبو الحسن الأشعري رجع من الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب. وهل مات عليه أو انتقل مذهب للسنة؟ هناك خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه انتقل إلى مذهب أهل السنة الجماعة بما صرح به في كتاب الإبانة، ولأن له مخالفات لصريح مذهب ابن كلاب. الأشاعرة اليوم على مذهب الأشعري في مرحلة ابن كلاب، بل ولم يقتصر على هذا، بل أضافوا إلى مذهبهم بعض مذهب المعتزلة وبعض مذهب الفلاسفة، فجمعوا، صار أشاعرة اليوم مجمعا لمذاهب باطلة شتى. ابن كلاب على المعتزلة، على الماتريدية، على الفلاسفة، على صوفية، جمعوا. نعم، مدارس.
قال علامة محمد أمان الجامي رحمه الله الإمام الجويني الأب هو أبو محمد
عبد الله. يعني مسألة الإمام فيها نظر عند بعض أهل العلم زي الشيخ العثيمين مثلا. مسألة الإمام إذا كان الإمام إماما متبعا له مذهب والناس تتبعه زي الشافعي وزي أحمد يقال إمام عند الإطلاق. أما إمامة مثلا مقيدة يقال فلان إمام في كذا فلا إشكال في ذلك. هذا بالنسبة لأهل السنة الخلاص المعروفين. أما مثل جويني والأب أو الإبن والغزالي وكذا، قولة إمام فيها توسع لأنهم ليسوا من مقرري مذهب السنة، ولهم رجوع نعم، لكن رجعوا من مذهبهم إلى مذهب المفوضة غالبا زي جويني وكذا أو الرازي إلى مذهب المفوضة. فعلى كل حال أمثال هؤلاء لا يقال إمام. حد ذكرت لكم مرة لما كنت أقول لشيخ العثيمين، كنت أسأله عن كلام ابن حجر في الإيمان، فبقول إمام ابن حجر يقول قل لا تقل إمام ابن حجر، قل الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر. اعتراض الشيخ من جهة إيه؟ من جهة أن الإمام يعني إمام متبع، فابن حجر ما هو بإمام له مذهب ويتبع فيه وكذا، ده نظرته يعني، دي نظرته. نعم، نحن نضيف إليها أخرى، نحن نضيف إليها أخرى، وهي أن يكون على السنة من مقرري السنة، يكون مقرري مذهب السلف. ثم نقول مثلا إمام ابن تيمية في باب، نقول قد نقول الإمام ابن عثيمين ولا الإمام ابن باز، لكن مقيد هذا. لكن الإمامة المطلقة في العلم تكون لأصحاب المذاهب المتبعة، الأوزاعي، الليث، الشافعي، مالك، أحمد، أبو حنيفة. نعم،
هو أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين،
من باب تحرير أولوي يعني مش حرام. يعني لو أنت قلت مثلا الإمام ابن باز ولا قلت الإمام حافظ عباب ولا قلت الإمام فلان، دي كلها أولويات يعني. نعم،
والد إمام الحرمين المتوفى سنة 38 و400 من الهجرة، وقد كان إماما في التفسير والفقه والأصول، بل له يد طاهرة.
هذا أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني ابن أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف. نعم.
وقد كان إماما في التفسير والفقه والأصول، بل له يد طولة في أكثر العلوم المعروفة في زمانه، وقد تخرج على يد خلق كثير، وفي مقدمتهم ولده إمام الحرمين الذي يأتي ذكره بعده إن شاء الله، وقد ألف في كثير من العلوم. وأما الذي يهمنا هنا فرسالته اللطيفة، وهي عظيمة الفائدة، تحت عنوان رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد، وتنزيه البارئ عن الحصر والتمثيل والكيفية، هكذا بهذا العنوان الطويل، وهي ليست طويلة بل صغيرة جدا، لا تتجاوز 15 صفحة، ولكنها تعالج وتحقق نقاطا تعجز عن تحقيقها بل عن تصورها كثير من الموسوعات على سعتها. والرسالة المذكورة تعالج صفة الفوقية والاستواء وصفة الكلام، وهاتان الصفتان قد ضل فيهما كثير من علماء الكلام، واضطرابهم فيهما أسوأ من اضطرابهم فيما عداهما. وقد وصف المؤلف الحيرة التي استولت عليه عندما ظهر له الحق في هاتين الصفتين وغيرهما من الصفات الخبرية التي يصعب على أهل الكلام سماعها، فضلا عن إثباتها كما سنرى عندما ننقل منها بعض النقول لنستشهد بها على ما نقول حول عقيدتي وموقفه من علم الكلام بعد رجوعه. وميزة هذا الإمام أنه لم يمنعه التعصب والتقليد من اتباع الحق لما تبين له الحق، بل اتبعه وأعلن به ودعا إليه وجادل فيه شيوخه، وهو موقف لا يوفق له كل من عرف الحق. ولقد كانت دعوته ومناقشته لشيوخه تحمل في طياتها الشفقة عليهم والتلطف بهم دون أن يتهجم عليهم أو يهاجمهم ويعنف عليهم، وهو ديدن العلماء العاملين الذين همهم بيان الحق والدعوة إليه دون تجريح أو تنفير، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولهذا المعنى الذي أشرت إليه والميزة التي نوهت بها، أود أن أورد مقتطفات من كلامه ومختارات من عباراته في رسالته الموجهة إلى شيوخه وإخوانه، وسوف أثبت هذه المقتطفات في آخر رسالة إن شاء الله ملحقا لها. الجويني الابن
في 495 صفحة 495 ذكر ملحق الرسالة ومأخوذ من كلام الإمام الجويني الأب في رسالته التي وجهها إلى شيوخه بعد رجوعه إلى مذهب السلف. لكن هل رسالته هذه هي رجوعا إلى مذهب السلف حقيقة ولا إلى مذهب المفوضة الذين أثبتوا استواء، أثبتوا فوقية، أثبتوا كلاما، لكن أثبتوه على ما أثبته السلف على الحقيقة أو أثبتوا لكن في المعنى نزه؟ يعني أنا أستأذن أن احنا ننتقل من الجوين الأب إلى رسالته الملحق ونقدمها، حتى أيضا لأن كلام الشيخ هنا الثناء المطلق وظاهر كلام أنه رجع إلى مذهب السلف الحقيقي فهل كذلك أو إلى مذهب المفوضة؟ طيب هات صفحة 495.
قال
ما معكوش أنت صح؟ نعم. طيب لعلنا نأخذ بس منها مقتطف. يقول: أعرفهم مشايخ، يعني أيدهم الله تعالى بتأييده وفقهم وتعاطي مزيده، أنا كنت برهة من الدهر متحيرا في 3 مسائل: مسألة الصفات، مسألة الفوقية، ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد. وكنت متحيرا في الأقوال الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها والوقوف أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فأجد النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك في إثبات الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء، ويؤول النزول بنزول الأمر، ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين، ويؤول القدم بقدم صدق عند ربهم وأمثال ذلك. ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائما بالذات بلا حرف ولا صوت، ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم. ومما ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدر منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين، لأن على مذهب الشافعي رضي الله عنه عرفت فرائض الدين وأحكامه على هذا المذهب، فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم. ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحي مقرورا بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره المتململ في تقلبي وتغيره، وكنت أخاف من إطلاق القول إثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه، يعني باللازم يعني لو أثبت هذا هيقتضي هذا الحصر والتشبيه. ومع ذلك فإذا طلعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه وصفا لها به له به. وأعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر في مجلسه الشريف في مجلسه الشريف والعالم والجاهل والذكي والبليد والأعربي والجافي، ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأول هؤلاء مشايخ الفقهاء والمتكلمون مثل تأويل من استواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر وغير ذلك. ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين، أو يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين وغيرهما، ولم تنقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها مثل الفوقية القهرية ويد النعمة والقدرة وغير ذلك. وأجد الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يخافون ربهم من فوقهم وإليه يصعد الكلم الطيب أأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. فسرد آيات كثيرة كلها تدل على فوقية الله وعلوه على خلق، إلى أن قال ثم أجد الرسول لما أراد الله تعالى أن يخصه بقربه عرج به من سماء إلى سماء حتى كان قاب قوسين أو أدنى. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الجريء أين الله قالت في السماء، فلما ينكر عليها أو بحضرة أصحابه فلا يتوهمون أن الأمر على خلاف ما هو عليه، بل أقرها وقال أعتقها فإنها مؤمنة. وفي حديث جبير المطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فوق عرشه فوق سمواته وسمواته فوق أرضه مثل القبة، وأشار النبي بيده إلى القبة، وسق عدة أحاديث وسيأتي ذكرها في موضعها، إلى أن قال لا غيب أننا وإياه متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله، ونحن قطعا لا نعقب عن الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا، وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بجوارحنا. فكما أنهم يقولون حياته ليست بعرض وعلمه كذلك وبصره كذلك هي صفات كما تليق به كما لا تليق بنا، فكذلك نقول نحن حياته معلومة وليست مكيفة، وعلمه معلوم وليس مكيفا، وكذلك سمعه وبصره معلومان وليس جمع ذلك أعراضا بل هو كما يليق به. ومثل هذا بعينه فوقيته واستواء ونزوله، فوقيته معلومة أعني ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر بأنهما معلومان ولا يكيفان، وكذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما تليق به، واستواء على العرش معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق. طبعا حركة وانتقال هذه فيها كلام لابد لمن أطلق ومنعها أن يوضح المراد بحركة وانتقال، بل كما يليق بعظمته جلاله. فصفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت غير معقولة من حيث التكييف والتحديد، فيكون المؤمن بها مبصرا من وجه أعمى من وجه، مبصرا من حيث الإثبات والوجود، أعمى من حيث التكييف والتحديد، وبهذا يحصل جمع بين الإثبات لما وصف الله عز وجل تعالى نفسه به وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف. وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفها بها ونؤمن بحقائقها وننفع عنه التشبيه ولا نعطل بالتحريف والتأويل، ولا فرق بين الاستواء والسمع ولا بين النزول والبصر، الكل ورد فيه النص. فإن قالوا لنا في الاستواء شبهتم، نقول لهم في السمع شبهتم ووصفتم ربكم بالعرض، فإن قالوا لا عرض بل كما يليق به، قلنا في الاستواء والفوقية لا حصر بل كما يليق به، فجميع ما يلزمون به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم، فكما يجعلونها أعراضا كذلك نحن نجعلها جوارح. ولا يوصف بها المخلوق، وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف. فإن فهموا هذه الصفات ذلك فيلزموا أن يفهموا في الصفات السبع صفات المخلوقين الأعراض، فما يلزموننا به في تلك الصفات من التشبيه والجسمية نلزمهم به في هذه الصفات من العرضية، وما ينزهون به في الصفات السبع وينفون عنه عوارض الجسم فيها، فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبون فيها إلى التشبيه سواء بسواء. ومن أنصف عرف ما قلنا واعتقد وقبل نصيحتنا ودان الله بإثبات جميع صفات هذه وتلك ونفع عن جميع التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف، وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك، لأن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة، فإذا أثبتنا تلك وحرفنا هذه وأولنا كنا كمن آمن بعض كتاب وكفر بعض، وفي ذلك بلاغ وكفاية إن شاء الله تعالى. وده الأقرب، احنا مر معنا من شيخ الحزاميين هو هذا كلامه يعني قريب منه. وذكر عنوان رسالة اللي هو اي رسالة اثبات الاستواء والفوقية وصفات الحرف والصوت في القرآن مجيد تنزيل بر الحصر والتفتيت والكيفية نفس العنوان هذا. لا إله إلا الله، ده كلام ده ابن راجب اللي نقل عنه.
بين منهم ايضا مجموعة من الرسائل الزبيه وذكرين فيها الجويني والد امام الحرمين نطق امام
الرسائل الزبيه. لا الحق فيها نظر، يعني هذه الرساله فيها نظر. نعم يقول نسبة هذه الرسالة للجويني والد امام الحرمين ليست ثابتة، وقد نسبت إليه اتباعا لما جاء من على طرة مخطوطها الذي طبع ضمن مجموعة رسائل المنيرية، وهذه نسبة ليست صحيحة، فقد ذكر مؤلفها حديث الأوعال كما جاء في الوجه الأساس من المخطوط، ثم قال قال الإمام الحافظ عبد الغني في مغتسل لما ذكر حديث الأوعال قال رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال حديث الروح رواه أحمد والدارقطني، وهذا موجود بالفعل في المطبوع من عقيدة الحافظ عبد الغني. والحافظ عبد الغني ولد سنة 541 وتوفي 600، والجويني توفي سنة 438 يعني قبل ولادة من أي قبل ولادة الحافظ عبد الغني بأكثر من قرن من الزمان، فكيف ينقل عنه؟ وهذا ما دفع محقق رسالة فلان إلى ترجمة الحافظ عبد الغني على أنه ابن سعيد الأزدي المصري، ولكن الصواب ما قدمنا أنه ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي صاحب العقيدة المشهور. والصواب في نسبة هذه الرسالة أنها من تأليف الإمام عماد الدين أبو العباس أحمد المرمي الموسطي المعروف بابن شيخ الحزاميين، وهو ممن صاحب شيخ الإسلام ابن تيمية وتفاروا به. قال السفاريني في لواء من أنوار البهية ذكر الإمام أبو العباس عماد الدين أحمد المرمي الموسطي الصوفي محقق العارف تلميذ شيخ الإسلام الذي قال فيه شيخ الإسلام إنه طيب، والوسطي هو الذي يليق في رسالة نصيحة الإخوان المحصول في مسألة العلو والفقه، هو أن الله عز وجل كان ولا مكان ولا عرش ولا ماء ولا فضاء ولا هواء. وذكر هذه الرسالة ذاته، والوصي هذا هو الذي يليق بنسبة هذه الرسالة أنني كنت برهة نفس الكلام لكن وقد ترجمنه. طيب هذه تحتاج إلى مراجعة باسم من في المجموعة الرسالة في المنورية، ما هو بناء على شيء مكتوب، لأن هذا صراحة غير مشهور بين أهل العلم. الجويني رجع هذا الرجوع الصريح، لما مثال هؤلاء رجعوا من مذهب التأويل وكذا إلى مذهب التفويض. نعم، هذه تحتاج إلى مراجعة. نجل هذا أنا تحجلت نحن نقرأ الرسالة، لكن حتى الشيخ اختصرها اختصارا، لكن هي أشبه. أنا مر معنا من سنين شرح رسالة ابن حزاميين، وتقريبا هي كانت نفس هذا الكلام، وهو تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، نقف عند الجويني الابن.